بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية، الحديث 29، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم هو حديث عظيم، وكل المسلم وكل المسلمين جميعا يريدون الجنة ويبتعدون عن النار. وهذا معاذ رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة، سأل هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له الرسول كما سمعتم: لقد سألتني عن عظيم. قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. كل المسلمين يريدون الابتعاد عن النار ودخول الجنة، هذا الذي يريد المسلم في هذه الدنيا من حين ما يبلغ إلى أن يموت، يسعى إلى الفرار من النار وإلى دخول الجنة. فنسمع هذه الإجابات التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثته للبشرية كلها. إذن الحديث لمعاذ وللجميع، لكل مسلم. فقال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يقول: الأمر عظيم الذي سألت عنه، ولكنه يسير لمن يسره الله عليه، من اتجه للطريق الحق وطلب الصواب وطلب العون من الله، فالله عز وجل يستر عليه ذلك الأمر. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني أول مسألة طلبت منه أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله. فبعثه الله عز وجل لإنقاذ البشرية كلها، وأول ما دعاهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومكث تلك الفترة الطويلة في مكة 13 عاما يدعو الناس لتوحيد الله تبارك وتعالى. هنا قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني الله عز وجل لا يقبل إلا العمل الخالص. فأنت إذا أردت أن تعبد الله فتتقدم له بعمل خالص لوجهه. ولهذا جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. إذن لا بد من الإخلاص في العمل الذي تتوجه به إلى الله عز وجل، ولا بد من الاقتران بين التوحيد والبراءة من الشرك، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. حينما اشتد على أهل مكة كثرة الناس الذين يدخلون في الإسلام وتصوروا على أن هذا تفريق للكلمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى التوحيد ويبين لهم الحق، فيسلم الواحد في البيت ويخالف أهل البيت فيصير خلاف بما بينهم، فهم تصوروا أن هذا تفريق فيريدون جمع الكلمة، فطلبوا من عمه أن يتنازل عن هذه الكلمة، عن كلمة التوحيد، وهم يعبدون يعني أوثانهم وهو يعبد الله، بل عرضوا عليه أن يكون ملكا عليهم، إذا كان يريد الملك يجعلوه ملكا عليهم ولا يقطعون دونه، ولكن كل من يعبد ما يشاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك مطلقا وقال هذا لا يمكن إلا أن تكون العبادة لله وحده. وجاء في الأثر أنهم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. والرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى توحيد الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وقال تقيم الصلاة ما قال تصلي، لأن الصلاة لابد من إقامتها بشروطها وأركانها وكل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الصلاة كما سبق الحديث عنها أنها ذكرت في كتاب الله عز وجل من أوله لآخره، الأمر فيها بإقامة الصلاة، لكن لم يأتي في آية من الآيات أن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، لم يأتي ذلك في القرآن كله من أوله لآخره، مع أن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو لم يفرط في الصلاة بل ذكرها وحث عليها، ولكن البيان يكون بالسنة، والسنة وحي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لهذه الأمة عدم الضلال إذا تمسكت بالكتاب والسنة، فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته، لأن السنة موضحة ومبينة لما في القرآن. إذن لا يكفينا القرآن ونترك السنة، وتعرفون البدع الموجودة في هذا العالم، بعضهم يقول نكتفي بالقرآن، ولكن هذا اللي يقول يكتفي بالقرآن ما يعرف كم يصلي. والصلاة كما تعرفون فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وبينت للرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى به جبريل جماعة في اليوم التالي، صلى به هذه الصلوات كما نصليها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بصفاتها بأركانها بكل ما فيها. والصلاة عبادة بدنية، ما في أحد يصلي عن أحد، لابد أن يصلي الإنسان بنفسه. قال وتؤتي الزكاة، وهذا الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة ثم الزكاة. والزكاة هو نصيب من مال الأغنياء للفقراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ثم قال له وإذا قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الصدقة التي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء هي الزكاة. والزكاة هي تسمى صدقة ولكنها واجبة، ركن من أركان الإسلام، لا يجوز لصاحب المال أن يمنع ذلك. والذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه قاتلهم على منعهم للزكاة. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام فلا بد من أدائها، ولكن بحمد الله لا تجب إلا على من وجد المال وصار هذا المال نصابا وحال عليه الحول كما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام لا بد أن تؤدى، وهي عبادة بدنية عبادة مالية. الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. قال وتصوم رمضان، والصوم هذا ركن من أركان الإسلام، ولكن شهر واحد في السنة، هذا الشهر يجب على المسلم المقيم المطيق أن يصوم رمضان. إذا تركه جحودا فهذا كفر، وإذا تركه تكاسلا فهذا يؤدب عليه، لأنه لا يخرج من الإسلام ولكنه لا بد أن يصوم. كونه يؤدب على الصوم، الصوم كما تعرفون عبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم أن هذه العبادة، قال الله عز وجل إنها لي وأنا أجزي به. الصوم يعني يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يكون هكذا؟ الصلاة الناس يشاهدونك أنك تصلي، الزكاة يشاهدونك أنك تزكي، الحج يشاهدونك أنك تحج، لكن الصوم قد تقول أنا صائم، لكن تدخل في البيت وتأكل وتشرب وما تشاء وتعمل ما تشاء ثم تقفل على نفسك وتخرج تقول أنا صائم. إذن الصوم هو لله، بمعنى أن الإنسان هو الذي يمتنع عنه بنفسه، ولا يمتنع عنه إلا بالقناعة. إذا كان مقتنع أن هذا ركن أركان الإسلام هو الذي يقوم بصوم رمضان. إذن لا بد من الصوم، وهو ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المسلم إلا به. وتحج البيت، والبيت هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة، والله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج أولا في العمر مرة، وهذا هو الواجب. أما بقية أركان الإسلام فهي كما نعرف الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، والزكاة عندما يوجد المال ويحول عليه الحول، ورمضان إذا جاء في السنة شهر واحد. وأما الحج فهو في السنة أو في العمر مرة على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما كرر ذلك السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج والعمرة وقال أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله، فرسول عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، لأنه لو قال نعم وجبت. ولهذا ذكر لكم في قصة التراويح في رمضان على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها ليلتين أو ثلاثا، فلما اجتمع الناس وكثروا خاف الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم إذا استمروا أن ينزل وحي وتفرض عليهم فتكون فريضة، والفريضة لابد من أدائها، والناس الآن ما أدوا هذه الصلوات على وجهها وهي خمس صلوات، فكيف إذا جاء صلاة رمضان وصارت فريضة عليهم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يخرج إليهم، وحينما جاءوا في صلاة الفجر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائما، لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلم تطيقوها. والرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بهذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. رسول الحج حث على التطوع في الحج وفي غير الحج من جميع الأعمال التي سمعنا ذكرها. ثم قال له في الإجابة على هذه الأسئلة الذي طلب منه أن يخبره بالشيء الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، قال ألا أدلك على أبواب الخير. وأبواب الخير ينبغي المسلم أن يحرص أن يعمل فيها بقدر ما يستطيع. ثم ذكر له هذه أبواب الخير، قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصوم جنة، الجنة يعني تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه شيء يقيك. فالصوم جنة يعني جنة من النار، حينما تصوم. هذا الصوم النافلة الفريضة لا بد منها، وصوم النافلة ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. وقلنا أصحاب البدع الذي يعملون بعض البدع في أشياء موجودة منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو قاموا بها لكفتهم، لأن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، بل أكمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول بين ووضح كل ما أنزل إليه. فالذي يأتي ببدعة هو بين أمرين: إما أن يقول أن الدين فيه نقص وهو يريد يكمله، وهذه الآية ترد عليه وتكذبه، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أو يقول الدين كامل لكن الرسول يمكن ما بلغ بعض الأشياء، فهو يريد يأتي بشيء من عند نفسه، وهذا فيه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بلغ البلاغ المبين، والله قال له: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، أنت تبغى تصوم عندك، تفضل صوم 3 أيام من كل شهر، صوم 2 والخميس، وصوم 6 من شوال، وصوم 10 الحجة، وصوم 10 من محرم، وكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. بل حينما قال أحد الصحابة الذي أراد أن يتبتل وأن يستمر وذكر الصوم، آخر الأمر قال له: صوم يوم وأفطر يوم، وهو صيام داود أفضل صيام، صوم يوم وأفطر يوم. إذن كل واحد يريد أن يعمل عمل خير فيرجع للسنة ويجد فيها كل شيء ويعلم الناس ويأمرهم بهذا. أما يأتي ببدع من عند نفسه لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد يقول يعمل الخير، هذا ما هو خير، هذا شر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي سمعتم وسبق: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحينما يأتي إنسان ويقول فيه بدعة حسنة، هذا يخالف لقول الرسول. الرسول يقول كل بدعة ضلالة وأنت تقول لا فيه بدعة حسنة، هذا لا ينبغي للمسلم أن يقول هذا، لأن هذا فيه معارضة لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال كل بدعة ضلالة، وأنت تأتي تقول فيه بدعة حسنة، إذن أنت تخالف الرسول عليه الصلاة والسلام وتعارضه، وهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة إما مفروضة وهي كما عرفنا الزكاة الواجبة، وإما الصدقة التطوع، وهذه التي تطفئ الخطيئة. الخطيئة يعني الأشياء التي ترتكبها من السيئات، تأتي بهذه الأشياء التي تطفئها وهي الصدقات. يعني عندك أخطاء وقعت فيها، تستغفر ربك وتتصدق، وهذه الصدقة تطفئها مثل ما يطفئ الماء النار. ثم قال: وصلاة الرجل من جوف الليل، يعني صلاة التهجد، وهذا نحث الجماعة الذين يحرصون على اكثار من العبادة ولكن يتركون ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن ترجع إلى ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وصلاة الرجل من جوف الليل. أولا الليل، وقال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أقوم قيلا، فأنت تصلي في الثلث الأخير من الليل. هذا الوقت أولا لا يراك أحد، فهو بعيد عن الرياء، ما أحد يعرف عنك شيء. ثم أنت أخذت قسط من النوم من الراحة ثم قمت نشيطا، والله عز وجل حث على هذا، فعلى الإنسان أن يصلي من الليل قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل ما عملت فهو لنفسك. وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى آخر الآية في سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه. يعني كلها وصايا فيها الخير الكثير للمسلم. ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: رأس الأمر الإسلام، هذا هو الأصل، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. إذا رأس الأمر الإسلام هو الذي ينجي صاحبه من النار، والإسلام معناه الاستسلام لله بالطاعة والإنكار له الطاعة، الاستسلام لله بأن تخلص عبادتك وأعمالك كلها لله تبارك وتعالى. وعموده الصلاة، العمود الذي تضعه في البيت مثل هذه الأعمدة الآن موجودة، لو طاحت طاح هذا علينا. إذن الصلاة لابد منها، فإذا ذهبت الصلاة ذهبت بقية الأعمال، وينبغي للإسلام للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وذروة سنامه الجهاد. الجهاد هذا سنة ماضية إلى قيام الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجهاد له شروطه، ومن الذي يجاهد، ومتى يكون الجهاد، وماذا تريد بالجهاد. الجهاد هو لإدخال الكفار في الإسلام، وهو لمصلحتهم، وهذا ما أمر الله به عز وجل في كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت تجاهد الكفار ليدخلوا في الإسلام. لكن متى تجاهد؟ إنسان ما يجاهد إلا إذا وجد الاستطاعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة تلك الفترة وجاء للمدينة، ولم يفرض الجهاد إلا عندما وجدت الاستطاعة، فإذا وجدت الاستطاعة فعلى المسلمين أن يجاهدوا، أما إذا لم تكن هناك استطاعة فليس عليهم جهاد، بل ينبغي لهم أن يصبروا وينتظروا حتى يتمكنوا، فإذا تمكنوا كل الهدف من الجهاد هو إدخال الكفار في الإسلام، وهذا لمصلحة الكفار، لا تريد أموالهم ولا تريد أن تعتدي عليهم، وإنما تريد أن تدخلهم في دين الله. وتعرفون في قصة الحروقات لما كان أسامة وأحد الأنصار يطاردون مشركا، فلما رفعوا عليه السيف لاذ بشجرة، لاذ تعرفون لاذ يعني لف ورا الشجرة هذه، وقال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، ورسول أمر أن يقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة المهاجري. بلغ رسول عليه الصلاة والسلام ذلك، فقاله رسول عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، تعوذا يعني خوفا من السيف، لما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، ماذا قاله رسول؟ هل قبل منه هذا؟ لم يقبل منه هذا. الحديث صحيح مسلم، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ يعني أنت تعلم ما في قلبه، أنت ليس لك إلا الظاهر، إذن هذا قال لا إله إلا الله فلماذا قتلته؟ ثم كرر عليه بقوله ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا قال أسامة؟ قال تمنيت أنني لم أسلم إلا يومئذ. إذن الجهاد مهو لقتل المسلمين، في الآن مسلمين وفي ناس يجاهدون كما يدعون الجهاد ويقتلوهم ويذبحوهم، هذا ليس جهاد. الجهاد هو لجهاد المشركين، لجهاد الكفار، لإدخالهم في دين الله عز وجل. ومتى يكون هذا الجهاد؟ حينما تكون هناك قدرة عند المسلمين لجهاد الكفار لإدخالهم في دين الله، أما إذا لم تكن عندهم قدرة فلم يكلفوا بذلك، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجاهد إلا بعدما تمكن، بعدما وجد عنده القدرة على الجهاد، والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. بعد ذلك إن شاء الله، واحد يرفع يده. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه يعني بلسان نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا أي أحفظ لسانك. يحفظ لسانه من إيش؟ من ماذا؟ هل يحفظه من قول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وقراءة القرآن؟ لا، وإنما يحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والكلام في أعراض الناس، هذا الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كف عليك هذا. نسمع لمعاذ ماذا قال، فقال معاذ وإن فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الإنسان يجلس في المجلس يجلس يتحدث هو جماعته يتكلمون في فلان وفي فلان وفي فلان، يعني في جلسة واحدة يمكن يمر على جيرانهم جميعا، يتكلمون في أعراضهم، يتكلمون فيهم، يغتابونهم. والغيبة والنميمة من الكبائر التي يعذب عليها بالنار. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم ذكر قال أما أحدهم فكان يمشي بين الناس بالنميمة. يعني أحد الذين يعذبون في القبرين هذه كان يمشي بين الناس بالنميمة. إذن النميمة هي إفساد، واحد ينقل كلام من عند هذا إلى هذا، فلان يقول فيك كذا وكذا، فلان يقول فيك كذا وكذا، فيثير الفتنة بينه وبين الآخرين. هو لو كان ناصحا لقدم له النصيحة حينما سمعه يتكلم في هذا الرجل، ولو أن أيضا السامع الذي يأتيه إليه هذا الرجل ويقول فلان يقول فيك كذا، لو تثبت وقال ما في مانع نأتي به الآن ونسأله عن هذا الكلام الذي قاله لانقطع الموضوع في مكانه، ولكن هذا يفتح أذنه ويسمع وهذا يطلق لسانه. وما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه مشاكل بين الناس، يعني قطيعة صلة الرحم وتصل إلى القتال أيضا. فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه. هذا اللسان كما تعرفون في المثل العامي، يعني لسانك حصانك، يعني إن أمسكته يعني صانك وإن أطرقته هانك. فينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه. هذه الأشياء التي أنت تتكلم بها في أعراض الناس، ونكمل صاحب القبرين، يعني الثاني الذي يعذب أيضا في القبر قال كان لا يستتر من بوله، يعني لا يبتعد عن النجاسة، فإنما إذا دخل الحمام ولا كان في الهواء في الشارع يستقبل الهواء ويبول وأي النجاسة تأتي عليه. فهذه يعني فيها هذا الوعيد، يعني هذا يعذب لأنه يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا يعذب لأنه لا يستتر من بوله ولا يستتر من النجاسة ولا يبتعد عن النجاسة بل يعمل مثل هذه الأشياء. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هذا اللسان أنت تحصد به حصاد، تتكلم بالكلام السيء، كلمة الكفر، الفسوق، العصيان، وهذه كلها مسجلة عليك. إذن ما الذي يكب الناس في النار؟ الحصائد، حصائد ألسنتهم. فقد يتكلم بالكفر، يتكلم بالشرك، يتكلم بالغيبة، يتكلم بالنميمة، وهذه كلها مسجلة عليه. أما الكفر والشرك فهذه مصيبة، يصبح من أهل النار أنه خرج من الإسلام. وأما بقية المعاصي التي يرتكبها وهي دون الشرك دون الكفر، فهذه أيضا هذا اللسان يذهبها عليه. كيف يذهبها عليه؟ لأن الحسنات التي جمعتها في هذه الدنيا يوم القيامة، أهل المظالم الذين اعتديت عليهم وتكلمت في أعراضهم وأخذت أموالهم يطالبون بحقوقهم. وقد أخبر الله عز وجل أن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. يعني أمك التي حنت عليك يوم القيامة ما تعطيها شيء، وهي كذلك اللي هي تفديك بنفسها يوم القيامة خلاص. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذن هؤلاء الذين ارتكبت تلك الجرائم في حقوقهم يأتون يطالبون بهذه المظالم، ويوم القيامة ما في فلوس، ما في دينار، ما في درهم، ما في شيء، لأن الإنسان يخرج من هذه الدنيا بهذا الثوب، لو أعطى أهله ثوب طيب، وبقية الأموال كلها يتركها هنا. إذن لما يأتي ويطالبونه بهذه الديون ماذا يكون الأمر؟ هناك تكون مقاصة، كل واحد يعطى حقه. أنت ما عندك فلوس الآن، ما عندك إلا هذه الحسنات الكثيرة التي جمعتها، ولكن عليك الديون أكثر منها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات جميعا، ثم يبقى جماعة يطالبون من أين يعطيهم، ما بقي له شيء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذن هذا اللسان على صاحبه أن يحفظه ولا يظن أنه مهمل، والله عز وجل يعني بين لنا في كتابه بقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعلى المسلم أن يحذر أن يطلق لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير. عندك الكلام بخير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وقراءة القرآن، كل الخير موجود. فبدل ما تطلق لسانك بهذه الشرور التي يوم القيامة ستندم في وقت لا ينفع الندم، عليك أن تكثر من الحسنات بهذا اللسان الذي منحك الله عز وجل إياه. نسمع الآن التعليق من القارئ، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم يرسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يوصل صاحبه إلى الجنة ويباعده عن النار، وهذا يحتاجه كل مسلم، فكل مسلم يريد دخول الجنة والنجاة من النار، ولكن ما الطريق؟ لذلك سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ليس باستطاعته أن يعرف طريق الجنة من طريق النار إلا من ناحية الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني الذين يعبدون على الله على جهل هذا لا ينفعهم، لأن طريق الجنة وطريق النار لا تعرف إلا بالوحي، والوحي الذي أنزل على رسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. فمعاذ فقيه رضي الله عنه وأرضاه، سأل هذا السؤال لرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نستفيد من سؤاله إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والله سبحانه لم يكلنا إلى عقولنا وتفكيرنا وتصوراتنا، وإنما أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل هذا الكتاب من أجل أن يبين لنا طريق الجنة وطريق النار.
الحمد لله، كتاب الله محفوظ، تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلنا نعلم بحمد الله في هذا الوقت على أن في الدنيا كلها إلا ما شاء الله حفاظ القرآن، حتى من الصغار، الولد عمره 10 سنوات أو 12 سنة يحفظ القرآن كله. فالقرآن تكفل له بحفظه ويسر تلك السبل لحفظه، كما سهل أيضا حفظ السنة لأنها موضحة مبينة للقرآن. نعم.
وفي هذا دليل على وجوب سؤال أهل العلم عن أمور الدين، لأنها لا يسأل عنها غير العلماء، لا يسأل عنها الأطباء والمهندسون. فأمر الدين ليس من مدارك العقول، وإنما هو بالوحي المنزل.
سمعوا هذا التمثيل، الله عز وجل يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا الله عز وجل يقول لعباده: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن من أهل الذكر في هذا الباب، في باب الدين، في باب أمور الدين، أمور الشريعة؟ هم العلماء. ولهذا قال: العلماء هم الذين يسألون. ما تسأل طبيب أو تسأل مهندس وتسأله عن ركن من أركان الإسلام، عن حكم الأحكام الإسلام، اسأله عن تخصصه. يعني الطبيب يسأله عن الجراحة والعملية والحاجة التي يتقنها، وكذلك المهندس يسأله عن الحاجة التي تريدها التي يتقنها هو. إذن هؤلاء الذين يتصدرون الفتية وفي القنوات وفي غيرها وهم ليس عندهم علم، هؤلاء يضلون الناس ولا يجوز لهم مثل ذلك. العلم ينبغي أن يرجع فيه إلى العلماء، فإذا رجعت إلى العلماء استفدت. والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء، فالعلماء هم الذين يفتون في هذه القضايا. وأما الشباب المساكين الذين عندهم عواطف دينية، فالعواطف لا تكفي. العواطف حتى العجائز عندهم عواطف للدين ومحبة للدين، لكن نحتاج إلى علم. والعلم لا يوجد إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف إلا عن طريق العلماء الذين أفنوا أعمارهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رضي الله عنه أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، هذا ما يريده كل مسلم، فدل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، والنار أيضا تدخل بعمل، فعمل الخير يدخل الجنة وعمل الشر يدخل النار، فلا أحد يدخل الجنة أو النار بدون عمل.
وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته، قال: لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، وحثهم على العمل، فلا بد من العمل، ما يكفي التمني. إذن الجنة ما تدخل إلا بعمل، والنار ما تدخل إلا بعمل، والطريق واضح، بينه الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فعلى المسلم أن يجتهد فيما يدخله الجنة ويباعده من النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسؤول عنه من أجل أن ينبه السامعين والقارئين إلى عظم هذا الأمر حتى يهتموا به.
إذن علينا أن نهتم بهذا ونسمع الإجابة على هذا السؤال، وكلها إجابة ميسرة بحمد الله على من يسره الله عليه. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، مع عظمه فإنه يسير على من يسره الله عليه، لأن الدين ولله الحمد دين سمح لا حرج فيه ولا مشقة، وإنما هو دين يتمشى مع قدرات الإنسان من غير تكلف ومن غير تساهل وتضييع، فهو طريق سهل لكن على من يسره الله عليه، أما من لم ييسره الله عليه فهو صعب، ولذلك الطاعات أشق ما تكون على نفوس الكسالى. قال تعالى: وإنها لكبيرة، يعني الصلاة، إلا على الخاشعين.
الكسالى كما قال لما يقال لهم الصلاة، يعني يتكاسل ويتمطط ويعمل هذه الأشياء، مع أنه لو قيل له كما سأل بعض الإخوان قبل المغرب عن الكرة، لو قيل له الكرة يقفز ويروح يركض، يقال للمسجد يتكاسل. والله عز وجل يقول في كتابه: وإنها لكبيرة، يعني الصلاة، إلا على الخاشعين، يعني الخاشع ليس عليه كبيرة هذه الصلاة، حينما يدعى لها يبادر إليها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالصلاة على الخاشعين تكون قرة أعينهم وسهلة عليهم، وأما المتكاسلون فتكون ثقيلة وكبيرة عليهم، مع أنها ركعات لا تستغرق وقتا طويلا ولكنها تشق عليهم. وكذلك سائر الطاعات، فإنفاق المال مثلا يصعب على من ليس عنده إيمان، لكن أهل الخير والإيمان يسهل عليهم ذلك، فينفقونه على محبته طاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك حالهم في سائر الأعمال.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا الأصل، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو التوحيد. لم يكتف بقوله تعبد الله، بل قال ولا تشرك به شيئا، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
لأن الشرك يحبط الأعمال، فكونك تعمل وتعمل شرك، فالشرك هذا لا ينفع. العبادة هذه اللي تعبدها ما دام تشرك فيها مع الله غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الحديث الصحيح القدسي: من عمل عملا، الله يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله غني، إما تعبده خالصا له أو تعبد من تريد أن تعبده. إذن العبادة لابد أن تكون لله تبارك وتعالى، فإذا دخل فيها الشرك ذهبت. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا مع الإخلاص، فإذا داخلها الشرك فإنها تبطل ولا تنفع صاحبها ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، فالمشرك لا يقبل منه عمل، وكل عمل خالطه شرك فإن الله لا يقبله. قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، هذا هو الركن الثاني، تقيم الصلاة التي هي عمود الإسلام، والمراد بالصلاة الصلوات الخمس، وقال تقيمها ولم يقل تصلي،
يعني الصلوات الخمس كلها، هذا ينبغي للمسلم أن يقيمها جميعا. إذن الصلوات يعني تعبد الله التي يقيم به شيئا وتقيم الصلاة، تصلي هذه الصلوات الخمس وتقيمها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمنا. فهو الآن يعدد أركان الإسلام التي نحن نعملها الآن إن شاء الله، يعني كلنا لا نشرك بالله شيئا إن شاء الله، وكلنا نقيم الصلاة، وكلنا نزكي ونصوم ونحج. فينبغي المسلم أن يحرص على هذه الأشياء لأنها هي الأركان الأساسية للإسلام، ثم يضيف لها الأعمال الأخرى التي حث عليها هذا الحديث ونبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. نعم.
قال حفظه الله تعالى والمراد بالصلاة الصلوات الخمس، وقال تقيمها ولم يقل تصلي، لأن المطلوب إقامة الصلاة لا شكل الصلاة، وإنما الصلاة القائمة المشتملة على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، هذه هي الصلاة القائمة. أما الصلاة التي تخل فيها الأركان أو الشروط أو الواجبات فهذه لا تكون صلاة نافعة عند الله سبحانه وتعالى.
كما جاء بالأثر الإنسان يتأخر عن الصلاة حتى سيذهب وقتها وآخر وقتها وجاء نقرها نقر الغراب وبسرعة عند شغل. الله عز وجل فرض هذه الصلوات الخمس كلها في 24 ساعة، يمكن ما تأخذ منك ساعة كاملة وبقية الأوقات لك. إذن عليك أن تؤدي هذه الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صلاها وبينها لنا، فعلينا أن نؤديها بطمأنينة، بأدب، باحترام، بركوع، سجود، تسبيح، يعني تكون الصلاة قائمة كاملة كما أمر الله عز وجل وكما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة، هذا هو الركن الثالث، وهو إيتاء الزكاة التي فرضها الله في الأموال، وهي قرينة الصلاة، وهي المقدار المقدر للفقراء والمساكين وللأصناف الثمانية التي بينها الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة مالية، والصلاة عبادة بدنية.
تقرون الآية في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. فمصارف الثمانية ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، و أهمهم وأكثرهم في حاجة إليها هم الفقراء، فيجب علينا أن نؤديها كاملة. ولو أن أهل الأموال يزكون أموالهم زكاة كاملة، وأن الفقراء لا يأخذ إلا الذي يستحق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الزكاة لا تكون للقوي الذي يستطيع يشتغل، وإنما هو للعاجز. فلو أخرجوا الزكاة كاملة ولم يأخذها إلا من يستحق لما بقي في المجتمع فقير. وهذه تعاليم الإسلام التي فيها التكافل للمسلمين فيما بينهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان، هذا الركن الرابع. تصوم رمضان وهو شهر في السنة، وصوم شهر رمضان فرض وركن من أركان الإسلام.
لحظة، نقول لإخواننا الذين يدعون الناس ولا سيما الذين لم يدخلوا في الإسلام، وأنت تريد أن تدعوهم للإسلام، فلا بد أن يكون الأسلوب سهل وطيب وخفيف على النفس على المدعو. إذا قال لك ما هو الإسلام تقول له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكفي هذا. لكن لو قلت له الإسلام يحتاج منك في السنة شهر كامل لا تأكل ولا تشرب، إذا شربت الخمر يجلدوك، إذا ارتكبت الزنا يجلدوك، هذا هو الإسلام، إذا تريد تدخل فهذه أحكام الإسلام، هذا الإسلام ما حد يقبله منك، الإسلام بهذا الأسلوب ما حد يقبله. لكن المطلوب منك أن تدعوه بالتي هي أحسن، بالأسلوب السهل، بالأسلوب الواضح. والله عز وجل أدخل الإسلام على الناس بالطريق السهل، وهذا الإنسان الذي تدعوه للإسلام إذا دخل في الإسلام في المستقبل ستكون عبادته أكثر من عبادتك، حينما يعرف الإسلام ويعرف ما فرضه الله عز وجل عليه، فينبغي أن يكون الداعي حكيما في دعوته. والله قال لرسوله في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلو قلت له بهذا الكلام هذا تنفير له، لما تخبره أنهم سيجلدوك يضربوك تجلس شهر لا تأكل لا تشرب، هذا ما يقبل أحد. فينبغي المسلم الداعية أن يكون حكيما في دعوته. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها، آخرها الحج. والحج بينته الأحاديث الأخرى أنه مرة واحدة في العمر على المستطيع، أما الذي لا يستطيع بالمال فهذا ليس عليه حج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغه والنفقة، والراحلة يعني المركوب الذي يذهب به ويرده في كل زمان بحسبه. والراحلة قد تكون سيارة، وقد تكون طائرة، وقد تكون باخرة، كل زمان بحسبه. فإذا لم يجد زادا ولا راحلة فليس عليه حج، وإن وجد الاستطاعة المالية ولم يكن عنده استطاعة بدنية ففيه تفصيل.
نذكر عن الكلام الأول. الحج في العمر مرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الاستطاعة كما نص الله عليه في كتابه. فالاستطاعة هي تكون بالبدن وتكون بالمال، فبين هنا الزاد والراحلة، وفي حديث وارد في هذا. فالإنسان إذا كان عنده زاد يكفيه، وعنده ما يكفي أسرته الذين يعولهم، والطريق آمن، عند ذلك يجب عليه الحج. إذا لم يتوفر ذلك فالحج لا يجب عليه. هنا بيّن سيأتينا على أنه إذا كان عنده مال لكنه لا يستطيع بجسمه ببدنه، يعني رجل عاجز، إما كبير السن كالهرم، وإما مريض مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يقوم من مرض هذا إلا للمقبرة، فهذا ينيب عنه من يحج عنه، لأن الحج بالنيابة جائز في هذه الحالة عن الحي أو عن الميت، من مات فيحج عنه وليه ما في إشكال. لكن في حال الحياة هو موجود ووجد المال لكنه لا يستطيع يحج بنفسه لكبر سنه لمرضه، فعند ذلك ينيب من يحج عنه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: السبيل الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغه والنفقة، والراحلة يعني المركوب الذي يذهب به ويرده في كل زمان بحسبه. والراحلة قد تكون سيارة، وقد تكون طائرة، وقد تكون باخرة، كل زمان بحسبه. فإذا لم يجد زادا ولا راحلة فليس عليه حج، وإن وجد الاستطاعة المالية ولم يكن عنده استطاعة بدنية ففيه تفصيل. إذا كان العارض والعذر يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول ثم يحج بنفسه، وإذا كان العذر المانع لا يزول كالكبر والهرم والمرض المزمن الذي لا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه، وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع.
يعني الحج في العمر واحد، في العمر مرة واحدة، وما زاد عن ذلك هو تطوع، وحث الرسول عليه الصلاة والسلام على الحج. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، زيادة على أركان الإسلام، لأن الدين ليس محصورا في أركان الإسلام، ولكن هذه هي الأساسات، وهناك أعمال كثيرة تتبع هذه الأركان وتكملها، وهي جميع أنواع الطاعات من فرائض ونوافل وواجبات ومستحبات. قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، يعني سترة بين العبد وبين النار، والصوم فريضة مثل صيام رمضان، ونافلة مثل صيام الأيام التي جاء الدليل بصيامها كالست من شوال والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده، هذه كلها صوم نافلة.
الإنسان الذي يريد يحرص على الخير فيأخذ الأشياء التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ويكثر منها، والله عز وجل يثيبه على ذلك. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة أيضا على قسمين: فريضة وهي الزكاة، وتطوع وهي التبرعات في وجوه الخير.
يعني الزكاة تسمى صدقة ولكنها فريضة، يجب على المسلم أن يؤديها إذا توفر عنده المال، فإذا توفر عنده المال وجبت عليه هذه الزكاة وتعطى لمن يستحقها. صدقة أخرى وهي التطوع، الإنسان يتطوع على المساكين، على المحتاجين، على بناء المدارس، بناء المساجد، هذه كلها تطوعات يستفيد منها في صحيفة حسناته. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فإذا أردت أن تطفئ سيئاتك فإنك تتصدق على المحتاجين. قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. الصلاة منها فريضة ومنها نافلة، وأفضل النوافل صلاة الرجل في جوف الليل، يعني وسط الليل، لأنه وقت نوم الناس ووقت هدوء، ويكون بعد نوم وراحة، فيكون الإنسان حاضر القلب، ويكون الإنسان قد أخذ حظه من النوم ثم يقوم نشيطا. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وناشئة الليل هي القيام بعد نوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. يقوم الثلث الذي بعد النصف، هذا هو جوف الليل، ويصادف النزول الإلهي في آخر الليل، يجمع بين جوف الليل وبين آخر الليل وقت النزول الإلهي، فيجمع بين الفضيلتين. فمن أراد أن يحصل على هذا الأجر فليرتب القيام في هذا الوقت.
جاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فيجب على المسلم أن يحرص على ذلك وألا يدخل عقله في ذلك. ولطلاب العلم كتاب يسمى النزول لابن تيمية ألفه في هذا الباب، فهذا ثابت في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، ولا يجوز للإنسان أن يدخل عقله في هذه الأمور، فينبغي المسلم أن يؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يطبقه، وعقله ليس له دخل في هذه القضايا. العقل لو كان يكفي كان ما أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب، إذن العقول لا تكفي، والله عز وجل ما أقام علينا الحجة بعقولنا، وإنما أقام علينا الحجة بحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولكن العقل إذا ذهب فالمجنون لا شيء عليه، وإنما الكلام على العاقل، فالعاقل المكلف هو الذي يكلف، هو الذي يحاسب. فينبغي للمسلم ألا يدخل عقله في الأمور التي لا يستطيع أن يدركها، والله عز وجل قد أخبر بأشياء كثيرة عقولنا لا تدركها، منها النفس. أنت الآن روحك بين جنبيك، هل تعرف ما هي؟ هل تعرفها؟ هل يعرف نفسه هذه ما يدري ما هي؟ إذن ينبغي المسلم أن يقف عند حده ويعلم أن ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي للمسلم أن يتبعه وأن يعمل به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال رضي الله عنه: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، يعني يقومون في الليل ويتركون المضاجع الدافئة في الشتاء والمضاجع المريحة، يتركون ما يحبون ويقومون لطاعة الله عز وجل، فكونهم يتركون المضاجع ويقومون دليل على صدق إيمانهم ومحبتهم للخير. وأيضا القيام في جوف الليل أكثر إخلاصا لأن الناس نائمون لا يرونه.
يعني حينما يقوم الإنسان في نصف الليل في آخر الليل يصلي، من الذي أقامه؟ الله عز وجل حينما دله على هذا الخير وهذا العمل لا يعلم عنه أحد. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لأن في الظاهر قد يكون الإنسان لما يكون أمام الناس قد يدخله بعض الشوائب، يعني شائبة الرياء مثلا، وأما في الليل الناس لا يعرفون عنك شيء، فهذا دليل على إخلاصك وعلى إيمانك بالله تبارك وتعالى وعلى ما أخبر به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه، يعني الذي يجمع لك كل هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريفه بأركانه الخمسة التي مرت. قال صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، مثل العمود للخيمة والبيت، فالبيت والسقف لا يقوم إلا على عمود، وكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. فلو أنك عملت جميع أعمال الإسلام إلا الصلاة فإنه لا يقوم لك إسلام، كما لو أنك أحضرت الخيمة والأوتاد والأطناب ولم تحضر عمودا تقيم به الخيمة لم تنتفع بها. فلابد من اجتماع هذه الأمور، وأهم شيء العمود، فالصلاة هي عمود الإسلام.
ولهذا حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينبغي المسلم أن يحرص على الصلاة وأن يؤديها كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بقية الأعمال مطلوبة من المسلم، لكن قد يعني يأتي ما يعني يقوم مقامها أو قد يعمل الأشياء التي يستفيد منها، لكن الصلاة هذه ما فيها شيء، إذا تركتها ما لك شيء من الإسلام أصلا. يعني الذي يترك الصلاة لا حظ له في الإسلام مطلقا، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة وأن يؤديها، لأنها هي عمود الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد. الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر من الأرض، لأن الله خلق الناس لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبدوا غير الله فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى الإسلام وإلى عبادة الله، إذا استطاع المسلمون قتالهم، وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصبرون إلى أن تحصل الاستطاعة وتسنح الفرصة فيقاتلونهم من أجل مصلحتهم.
هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالقتال من أول يوم، بل دعا تلك الفترة الطويلة في مكة 13 عاما، ثم انتقل إلى المدينة، وحينما وجدت القوة بدأ الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لإعلاء كلمة الله، لإدخال الناس في الإسلام. إذن الجهاد هو لإدخال الناس في الإسلام، ولا يكون إلا بالاستطاعة، أما إذا لم تستطع فلا تكلف بذلك. يعني المسلمون الآن في حالتهم هذه ماذا نقول؟ هل يستطيعون أن يجاهدون؟ هم المشكلة الآن اللي فتحوها على أنفسهم هو أنه يقتل بعضهم بعضا. هذه الدنيا الآن كما تشاهدون وترون وتسمعون، بعضهم يقتل بعضا، وهذا هو الجهاد. هؤلاء يسموا أنفسهم اللي نصرة ولا داعش ولا إسرائيل بجوارهم خلف ظهورهم. ماذا تصنع في المسجد الأقصى وفي المساكين اللي في داخل المسجد الأقصى؟ لماذا ما يوجهون الرصاص هذا إليهم؟ هل سمعتم أنهم أطلقوا طلقة إلى إسرائيل؟ هل سمع حد شيء من هذا النوع؟ إذن كلها القضية على المسلمين بعضهم على بعض. مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يمكن عندهم أخطاء والمسلم ما يبرأ من الخطأ، لكن ما تقتلوه هكذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الدم، لا يجوز لمسلم أن يرتكب الدم، لأن الدم لا يغفر. وسنسمع الآن ماذا يأتي في هذا الباب. فيجب على المسلم أن يحرص على أنه يطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يندفع مع الهوى. وهذه الأعمال كلها من باب الأهواء. الآن موجود الأمور عن يميننا وعن يسارنا، والله عز وجل قد امتن على هذه البلاد وحفظها لأنها حفظت كتاب الله وطبقت شرع الله. والله يقول في كتابه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا في الجاهلية. إذن نحن الآن في ذلك الوقت، هذه الآية تنطبق على وقتنا هذا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كلكم تسمعون وتشاهدون في الشرق وفي الغرب في الشمال في الجنوب ماذا يحدث، وهذه البلاد في أمن واستقرار لأنها حافظت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله لها التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.